الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن حديثنا موصول حول تناول هذه الكتب والرسائل المباركة من كتب ورسائل علمائنا علماء السلف أئمة الهدى ومصابيح الدجى في دورتنا التاسعة بمدينة بيلا بمجمع أهل السنة والمنعقدة من يوم السبت الموافق 3 من شهر شعبان لعام 1433. ورسالتنا هذه الرسالة 5، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، ومعنون لها بسؤال وجواب حول فقه الواقع. فقه الواقع للشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن الشيخ المقدمة أن هذا سؤال ورد إليه، فقال: فهذه رسالة ضمنتها جوابا عن سؤال ورد إليها حول ما يسمى بفقه الواقع وحكمه ومدى حاجة المسلمين إليه، مع بيان صورته الشرعية الصحيحة. وأصله جواب ارتجله الشيخ في مجلس من المجالس العلمية، وما أكثر مجالس الشيخ العلمية رحمه الله تعالى، فإنه كان من المضيق عليهم في المساجد وغيرها، فكان أكثر علمه منثور في مجالس عديدة، وسجلت هذه المجالس ونشرت في الأمة، ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وهذا السؤال الذي وجه إلى الشيخ في فقه الواقع هو سؤال مهم جدا، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نتعرف على كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه أيضا من الموضوعات المنهجية المهمة. فمن الموضوعات المنهجية المهمة التي طرحت نفسها أيضا موضوع فقه الواقع، فإن كثيرا من الناس قد غال في هذا الباب حتى جعله الفقه الأول، ويقصد به عنده الاطلاع على أحوال الغرب ومعرفة المخططات بكل وسيلة، ولو كانت الوسائل وسائل مشبوهة ووسائل مكذوبة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكن هؤلاء الذين انشغلوا بهذا الأمر وحصل عندهم غلو في هذا الباب لم يحصل عندهم تبين، بل ربما قدموا هذا في قطعية دلالته على قطعية ودلالة كثير من النصوص الشرعية، فانشغلوا بذلك انشغالا عظيما أدى بهم إلى وقوع في مخاطر، منها تصديق العدو، وأيضا أمر آخر، وهو أنهم انشغلوا عن علم الشريعة، وجعلوا هذا العلم، علم الشريعة، علم تكميلي، علما تكميليا، إنما العلم الأول هو علم الواقع هذا المدعى، واهتموا بذلك، لا سيما وأن الانشغال بالواقع وكذا هذا يولب حماس الناس ويجعل الناس يلتفون حولك. أما إذا جلست لتدرس علما شرعيا من كتب السلف قل من يجلس، وهؤلاء غالبا إنما يحرصون على العدد وعلى كثرة العدد، ما يحرصون على هداية الناس على منهاج النبوة، لهذا انشغلوا بهذا عن علم الشريعة. الأمر الثالث، أنا من مخاطر الاشتغال بهذا أيضا أنه عاد على علماء الشريعة الأبذاذ، عاد عليهم بالانتقاص، فأنت ترى أصحاب هذا المنهج دائما ينتقصون علماء الشريعة ويقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع، وردوا كل فتاويهم المتعلقة بالسياسة وبالاقتصاد وبالأمور المعاصرة وبالنوازل، وقالوا لا يعلمون ولا يفقهون فقه الواقع، يعني فقه مخططات الغرب وكذا، وانتقصوا العلماء بذلك. فقسموا العلماء إلى قسمين: علماء شريعة لا دراية لهم بهذا الواقع ولا يفتون فيه، وعلماء واقع هم أضر الناس بهذا. وهذا أدى إلى خطورة عظيمة جدا، ألا وهي فصل الشريعة عن الواقع، وادعاء أن للشريعة علما والواقع علما، هذا ادعاء خطير جدا. إذ الواقع كيف يفتي فيه بإنصاف وعدل وباستقامة من لم يفقه الشريعة؟ هؤلاء علماء واقع وليس علماء شريعة. طيب إذا نعرف حكم الشرع منين؟ وجعل العلماء بلهاء بهذا الفقه أيضا، فقه الواقع، هذه جناية، فأضر الناس بفقه الواقع هم علماء الشريعة. ولهذا نجد الحمد لله أن علماءنا منذ عصورهم الأولى وإلى الآن ما يقولون فيما يتعلق بهذا النوع هو الحق والصواب، لأنهم يبنونه على أصول، ليس على أمور مبتزة، ليس على تصريحات تكون صادقة أو كاذبة، ليس على واقع. وللأسف الشديد، واحذروا هذا، وهذا الأمر الذي يلي ذلك في الخطورة، أنهم جعلوا المرجعية والمصدرية للواقع لا للشريعة، فما قاله الواقع هو الذي ينبغي أن يحتذى، وما لم يقله الواقع يبقى هذا الذي ينبغي أن يبتعد ولو كان من الشريعة. وأذكر كتابا في هذا، كتاب كتبه يعني رجل اسمه ممدوح جابر في الثورة وكذا، وأقام هذا الكتاب، وفيه أباطيل طبعا كثيرة جدا، أقام هذا الكتاب أو الكتيب في استدلالاته على أمر واحد فقط وهو الواقع، الواقع، وحش بغير الواقع تحشية لا فائدة فيها سوى شكوك، بتر كلام علماء وكذا وكذا، إنما الأصل إنه ما شهد به الواقع إنما يقال به، وطالما أن الواقع أنجح المظاهرات وكذا يبقى خلاص. ولعلكم الآن قد تسمعون هذا من في المرحلة القادمة، إنه خلاص شوفهم أهو وصلنا وكذا، ولولا هذه المظاهرات ولولا وكذا كذا لما وصلنا. وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى ترك الشريعة، وصلنا إلى خروج عن ثوابتها، وصلنا إلى ارتماء في أحضان المبتدعة، وصلنا إلى أن نكون قد نكون صفقة ثمينة جدا لأعداء الدين. وصلنا إلى ماذا؟ إن الذي يفرح به الإنسان أن يوصل، أن يتم الوصول إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى منهاج النبوة. يوم نصل هذا فالحمد لله يا رب العالمين. فولو وصلنا إلى ما وصلنا فلابد أن تكون الوسيلة الشرعية صحيحة، حتى ولو جنينا من وراء ذلك أمرا طيبا شرعا، فإن ذلك لا يبرر أن الوسيلة التي سلكت وسيلة غير مشروعة، فينبغي أن يستغفر الناس ورب العالمين سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ولو حصل هذا قدرا، فينبغي أن يؤثر على المسلك شرعا، لأنه فرق بين الشرع والاستدلال به وبين الأمر القدر الكوني. فالله عز وجل يأتي بهذا أو ذاك ويمكن لهذا أو ذاك، هذا أمر كوني قدري عند الله عز وجل، ما لنا دخل في هذا، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. لكننا متعبدون بماذا؟ متعبدون بشرع. فإن كنت أنا سلكت مسلكا غير شرعي تبت واستغفرت وأنبت، وأعلم أيضا أن التمكين أو أن الاستدراج لا نهاية له. من قال لك بأن الاستدراج إنما يكون عند خطوات أولية. من قال لك بأن الاستدراج؟ لا، قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. وهذا من أعظم العقاب الاستدراج، من أعظم العقاب الاستدراج. فالشاهد من هذا كله أن الذي يعنيه هو ماذا؟ هو الأصل الشرعي. فأنا حينما أتكلم في المضارات وغيرها، أنا مضبوط بالشرع ولا بالواقع؟ بالشرع. حينما أخرج على السلطان، لو فرضا خرجت على سلطان ظالم وحصل أن وليت مثلا بعده شيخ المشايخ، هذا شيء والأصل الشرعي شيء آخر، فإن هذا لا يجوز حتى ولو كان مكان، فإن هذا لا يجوز. ولهذا إذا تغلب إمام بعد خروجه على إمام، الإمام المتغلب تقوله سمعا وطاعة، لكن هل معنى ذلك أنك تصوب تغلبه يوم الخرج؟ لا، هذه أمور تفصل لمصالح المسلمين ولأصول الشريعة في ذلك. إذن أنت مكلف بأمور شرعية، لست مكلفا بإيه؟ لست مكلفا بواقع. يأتي الواقع يكون كذا ولا كذا، حتى ولو الواقع هذا امتلأت به المساجد، فإن هذا لا يغير في الحقائق الشرعية شيئا، ولا أدري إنسان هو خير أم شر. وهذا الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، النظر إلى الوسيلة الشرعية. ولهذا النصر مع المسلمين في أحد، لكن لما أخطأوا في هذا هزموا. هذه الهزيمة كانت محل فرج ودرس وعبرة، لكن ما نقول يلا كويس، كان ينبغي أن تهزموا، أن تخالفوا أمر النبي، عشان أنتم بعد ذلك لقد عفى الله عنكم واستفدتم بعد ذلك وكذا وكذا. هل نقول ذلك؟ ما نقول ذلك، ما نقول ذلك. امرأة سافرت إلى الغرب بدون محرم لتتاجر بفرجها هناك وكذا، فلقيها شاب مسلم فحضرها الله فتابت. نقول كويس، سبحان الله، لولا سفرك لهذا ما كنت اهتديتي، الحمد لله. لو نعلم هذا لقلنا هذا سفر مبارك. هل نقول هذا؟ أبدا، نحن ما نقول هذا قط. يبقى انتبه، لأن هذا أيضا نوع فقه لابد أن تعلمه، قد يستدرج الإنسان من خلاله. الواقع شيء والشرع لابد أن تراعيه وأن تحكم به على الواقع، لأن بعض الناس قد يلقاكم بعد ذلك: ها شفتوا بقى أو عملتوا أنتوا إيه؟ عملنا كل خير، عملنا كل خير، عرفنا الأمة السنة وسنعرفها ونبقى نعرفها السنة، فتحنا كتب أهل العلم، تعبدنا الله عز وجل، ونظل نتعبد، ومما نتعبد به الصبر على البلاء، هذا ما نتعبد به مراحل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بد من جريان صنوف العبودية على العبد، فتارة يبتلى بالمرض حيث يتعبد بعبودية الله في المرض، وتارة بالصحة ليتعبد بعبودية الله في حال الصحة، وتارة بالغنى ليتعبد بعبودية الله في الغنى، وتارة بالفقر ليتعبد الله بعبودية الفقر. هذا كله جار، والصحابة تعبدوا مع الخلفاء الراشدين، تعبدوا ومع الحجاج، تعبدوا والسلف مع المأمون، تعبدوا. فأنت لا تنفك عن عبودية، إما صابر وإما شاكر، مقامان عظيمان لا تنفك عنهما، يدلان على ذلك، يدل على ذلك الشرع. نحن عباد لله عز وجل بما شرع، لا بالواقع وكذا. نحن نحكم على الواقع بالشرع. انتبهوا يا اخواني، هذه مسألة مهمة جدا جدا، واخشى ان تكون هناك ردود افعال او اهتزازات او غير ذلك، وكان يعني الامر ايه، خلاص كل حاجة، كل سنة طيبة، وكل واحد بقى يلم الايه، يلم ما ويرجع بقى لقواعده وخلاص لا يا اخي، لا ابدا ابدا، لا يكون هذا على الاطلاق. ولكن الانسان متعبد بالشرع، واعلم ان مقامك على الامتثال ولو ابتليت اعظم من لا يقارن بمقامك على الانحراف ولو استدرجت. وبسطت لك. ما كان السلف يحرصون على هذا، يحرصون على ايه؟ سمعنا واطعنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص على هذا لما قال لهم خذ الملك. ليه ما اخذش الملك؟ طيب لا، لا ملك وابتلى وياتي الملك اتيانا صحيحا خير من ان اخذ الملك على مداهنه في دين الله عز وجل. زي ما قلنا ابو بكر رضي الله عنه كان قد يقول انت بتحرض الدوله، ازاي تنفذ جيش اسامه وفي نفس الوقت تحارب المرتدين؟ وهذا ازاي؟ انت ان تعرض الامه للخطر. لكن ماذا قال ابو بكر؟ اصلا اول كلمه قالها ابو بكر النهايه، هي النهايه، هي البدايه والنهايه. ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلقى الله عز وجل ومن محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم ترجمه عمليه على سقيفه بني سعيد حسم المساله بكلمات شرعيه، الخلافه في قريش، منكم الوزراء ومنا الامراء، وحسم. سبحان الله، سبحان الله، مع اللحظات الاولى قبل ان يدفن النبي، موت النبي احدث ضجه فحسمها بالنص. سقيفه بني سعيد قبل الدفن حسمها بالنص. حرب الردة بالنص. الجمع الأول للقرآن بالنص. كانت خلافة دامت سنتين، لكن لم تشهد أمة الإسلام خلافة مثلها. أخطر مرحلة مر بها المسلمون ليس هي التتار ولا الصليبيون ولا تسلط الروافض، أخطر مرحلة كانت مرحلة الصديق رضي الله عنه. أخطر مرحلة. انطفأ مش السراج بقى، انطفأ القمر الذي كان يتلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا استفعل الأمة بعد ذلك لولا أن الله أيدها بهذا الرجل اللي هو أقام دينه على الإيه؟ على الامتثال. يبقى أنت إذن الخندق الذي ترجوه ما هو يا إخواني؟ هو هذا الخندق. إنما فقهاء الواقع دول ماذا يصنعون؟ يورطون الأمة أعظم التورطات. انتبهوا، هذه حلقة من حلقات الصراع ما انتهى. وكون فقير بقى كل واحد بقى لا، حلقة زي شعب وزي شورى، ما يا ما أخذ، وفي النهاية أي حاجة كده وانتهت المسألة. يعني ما تستعجلوش مسائل، ما اسم إن النهاية ضنك. ما لم تكن على وفق الشر. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال رحمه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، هل يوم أن تداعى إلينا تداعى علينا الأمم وتتسلط علينا، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله ما من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولكنكم غثاء ايه؟ كغثاء السيل. ما في نفع، فالعدد كثير لكن لا بركة فيه. والمسألة ليست بكثرة العدد، مسألة بإيه؟ ببركة العدد واستقامة العدد. هذا شيخ الإسلام رجل واحد، كم البركة التي حصلت؟ هذا خالد بن الوليد رجل واحد، لكن كم البركة التي حصلت؟ أهل بدر 310، ومع ذلك ما الذي حصل من بركة؟ وهكذا. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ شوف يا أخوان، العقاب لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ما عد مهابة. المهابة اللي هي ايه؟ في حديث جابر بن عبد الله: اعطيت خمسة لم يعطونا احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب ايه؟ مسيرة شهر. ما عد المهابة، لانه غثاء كغثاء السيف. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، الغرب، امريكا، روسيا، كذا، وهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قد تجلى في هذا الحديث النبوي بأقوى مظاهره وأجلى صوره في الفتنة العظيمة التي ضربت المسلمين، ففرقت كلمتهم وأوهنت عزمهم وشتتت صفوفهم. ولقد أصاب طرف من هذه الفتنة القاسية جذر قلوب عدد كبير من الدعاة وطلبة العلم، فانقسموا وللأسف الشديد على أنفسهم، فصار بعضهم يتكلم في بعض، والبعض الآخر ينقد الباقين ويرد عليهم، وهكذا. طبعا هذا بغير حق، يكون مذموما، أما إذا كان يتكلم بحق فهذا الواجب، وهو لا يقصده الشيخ رحمه الله، لأنه تكلم الشيخ كثيرا في من انحرف عن سواء السبيل. وليست تلك الردود مجردة أو هتيك النقادات وحدها بضائرة أحدا من هؤلاء أو أولئك، سواء منهم الراد والمردود عليه، لأن الحق يعرف بنوره ودلائله لا بحاكيه وقائله. هذه قاعدة، هذه قاعدة حطوا تحتها خط، لأن الحق يعرف بنوره ودلائله لا بحاكيه وقائله عند أهل الإنصاف مهما كان. قد يقول واحد مشهور أو شيخ معروف، قد يقول كلمة، وأقل منه بكثير قد يكون كلمة، قد يقول كلمة، فالحق يعرب إيه؟ بدليله، ما يعرب بقائله. فلو أصاب هذا الصغير نقول أخطأت، وأصاب الكبير لا، لكونه كبيرا لا، وإنما نقول حينئذ أصاب من قال الدليل. وليس عند ذوي التعصب والاعتساف، وإنما الذي يضير أولئك أو هؤلاء هو الكلام بغير علم، وإلقاء القول على عواهنه، والتكلم بغير حق على عباد الله. كما قلت لكم أن مراد الشيخ من هنا هو هذا، قال: وليس عند ذوي التعصب والاعتساف، وإنما الذي يضير أولئك أو هؤلاء هو الكلام بغير إيه؟ علم، أنك تنتقل بغير علم، أنك تتكلم وتعدى بغير علم، كما يتعدى ويتكلم في أهل السنة بغير حق، وإلقاء القول على عواهنه، والتكلم بغير حق على عباد الله. ولقد أثيرت أثناء تلك الفتنة العمياء الصماء البكماء مسائل شتى، فقهية ومنهجية ودعوية، وكان لنا حينها أجوبة علمية عليها بحمد الله سبحانه ومنته. ومن المسائل التي عقبت تلك الفتنة وكثر الخوض فيها ما اصطلح البعض على تسميته بفقه الواقع، وأنا لا أخالف في صورة هذا العلم الذي ابتدع له هذا الاسم، ألا هو فقه الواقع، لأن كثير من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون توجيه الأمة ووضع الأجوبة لحل مشكلاتهم أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم، وهذا أصلا أمر مسلمة. ما في عالم من العلماء حينما تكلم في واقع المسلمين أو في واقع مسألة إلا وهو يكون عالما بواقعها أولا، ويفتي فيها إلا إذا كان عالما بواقعها أولا. ولهذا العلماء الكبار، بل والمجامع الفقهية واللجان العلمية، ما تفتي في مسائل لا الطب ولا الاقتصاد ولا السياسة ولا كذا إلا إذا رجعوا إلى المختصين في ذلك. إذا كانت المسألة تتعلق بمختصين فإنهم يدعون المختصين أولا ويعملون أبحاثا في مسائل، وأنت راجع كده أبحاث كبار العلماء سترى عرض الأمر الأول على لجان علمية مختصة، ثم لجان تبحث المسألة، ثم من بعد ذلك يرسلونها إلى العلماء، ثم ينظر العلماء فيها بالنظر الشرعي. لابد من بحث الواقع أولا، مسألة الاستنساخ، مسألة التلقيح الصناعي، مسألة الموت الدماغي، هذه مسائل العلماء ما يفتون فيها قط إلا إذا عرفوا صورها من أهل الاختصاص، ثم بعد ذلك ينزلون الحكم الشرعي. لكن هل أهل الاختصاص بموجب التصور الذي عندهم يسقطون الشرع عليه؟ لا. ولهذا علم الواقع الذي يحتاج إليه لبحث المسألة هو من بحث المسألة، هو من حكم الله، هو من الحكم الشرعي. إذ كيف يحكم العالم على واقع ويقول هذا حلال وهذا حرام من غير أن يتصوره؟ لكن هؤلاء المشغبون هم الذين اخترعوا فقه الواقع الاثنحية، فقه الشرع الاثنحية. من من العلماء يوما ما أفتى بغير معرفة بالواقع؟ مين؟ وهؤلاء لا يستطيع الواحد فيهم أن يفتي الفتاوى الاقتصادية أو فتاوى في الطب أو كذا إلا أن يرجع إلى العلماء. هات لطبيب استقل بفتوى في الطب، هات اقتصادي استدل بفتوى في الاقتصاد، لكن يرجع العلماء لأن هم القادرون على أن يبحثوا المسألة بحثا شرعيا، هم عرفوا الأدلة ومقاصد الشريعة ومناطات الأدلة، عرفوا هذا كله. مسائل خطيرة يا أخوان. لذلك كان المشهور كلمتهم الحكم على شيء فرع عن تصور، وهذه قاعدة شرعية موجودة، قاعدة أصولية، الحكم على الشيء فرع عن تصور. واحد يجي يقول لك يا شيخ نعم، ما حكم بيع التقسيط؟ حلال؟ غلط. حرام؟ غلط. لابد أن تقول له ما الصورة، لأن الصورة اختلطت فيها الحرام وفيها الحرام، فيها الجائز وفيها الممنوع. ما الصورة؟ أنا بشتري من واحد سيارة قال لي هذه ب100,000 على 10 أشهر، يجوز؟ نعم يجوز. واحد تاني أنا ما معي مال ورحت البنك، البنك سدد، لا يجوز. حسب الصورة. يبقى ما ينفعش أقول له حكم البيع بالتقسيط أقول له جائز أو ممنوع، ما ينفعش، هذا لا يجوز. لابد أن تبحث في صورة المسألة أولا. يا شيخ بالنسبة للتلقيح الصناعي جائز؟ جائز. غلط. حرام؟ غلط. صور للتلقيح الصناعي. فلا بد من معرفة الايه؟ من معرفة الاول وتصور المسألة اولا. ولهذا قال الاصوليون منذ ان كان علم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور اولا ثم ايه؟ ثم احكم ايه؟ ثانية. ثم احكم ثانية. ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة الواقع المحيط بالمسألة المراد بحثها، وهذا من قواعد الفتية بخاصة وأصول العلم بعامة. يعني أنتم ما جبتوا شيئا إيه جديدا، لكن اللي جئتم به أنتم هو سب العلماء وانتقاص العلماء وعزل النصوص الشرعية عن الواقع، حتى هذا يفتي ما يفتي زي ما ترى الواقع اللي في مصر الآن يفتون بلا دليل، وإن كلمت يقول لك إيه الواقع، هذا فقه الواقع، معلش الشيخ ابن باز على عيننا وراسنا، الشيخ فلان على عيننا وراسنا، لكن لا يفقهون الواقع. وإذا وجدوا كلاما مشتبها لهم قالوا لا ده فقهاء الواقع، علماء الواقع، نأخذ بفتاويه. ولهذا أذكر أحد هؤلاء وهو سلمان العودة، أخرج الشريطة في ابن باز اللي هو نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، يمدح ابن باز، بقى حد عنده ابن باز شريط؟ ثم لما جاءت فتنة الخليج كل هؤلاء خالفوا العلماء لما قالوا وأفتوا بالاستعانة بمين؟ بالأمريكان في صد هذا العدو اللي هو صدام. والعلماء اتفقوا على هذا وافتوا، فما اخذوا واعتبروا ان هذا كيت وكيت وكيت وكيت، ومن هنا بدأ الكلام في فقه الواقع بقوة من عند هؤلاء. يريدون ان يقولوا ابن باز على عينه على الرأس، وليس هناك عالم افضل من ابن باز. لكن اذا سألت عن علوم الشريعة، لكن ابن باز لا يفتي بهذه المسائل ولا يفتي بهذه الامور. وتمم المنظومة واكمل ابياتها هذا باللادن والظواهري الذين انشأوا عملهم هذا وجهادهم المزعوم هذا على انتقاص العلماء، حتى كانوا يقولون ابن باز هذا ينبغي ان يحجر عليه، هذا الرجل ينبغي ان يحجر عليه. ليه؟ لانه ما وافقهم، لانه يخالفهم. وبعد حياة طويلة حصل فيها ما حصل، الان اين جهادهم؟ اين عملهم؟ فلا هم للكفر كفروا ولا هم للسنة نصروا، وصاروا يكفرون ويقول العالم لابد ان يكون هو العالم المجاهد، انما العالم اللي مع الكتب هذا كذا وكذا، وبدأوا يتطاولون على كبار العلماء وغير ذلك. حتى ايضا اخر وهو محمد هذا سرور زين العابدين اللي هو يعني تنسب له الطائفة السرورية، كان يقول هؤلاء عبيد، ابناء ايه عبيد، يعني على العلماء دول عبيد عند السلطان، هؤلاء عبيد عند السلطان. وكل هؤلاء يدعون اتباعهم لمنهج السلفي، والمنهج السلفي منهم براء، وياما كونوا جماعات وراءهم. اين ابن باز الان وعلمه؟ اين الالباني الان وعلمه؟ واين هؤلاء وما فعلوه؟ الامه انتفعت بمين؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فمن كتب العلم. الالباني في مكتبة كل واحد، في بيت كل واحد، لكن هم فين؟ مش هم بيتكلموا عن نفس؟ اين هم؟ اين كل هؤلاء من ابن عبد الوهاب الذي كان فردا فاقام الله عز وجل به دولة التوحيد، صارت دولة، اين بركتهم وبركة هؤلاء اللي يقولون هذه كتب بالية قديمة هتعمل ايه يعني؟ اقعدوا زودوا البخاري واحد نسخة في المكتبة يبقى نسختين. شو بئس ما يقولون. والعلم عندهم انك تعرف الغرب والشرق بما يكتبه لك الغرب والشرق، فيضعون لك السم فتتحساه، تظن انه هو الزلال وانه الشراب الذكي الذي ينبغي ان يشرب للاسف الشديد، وتترك علم الشيء. فما الذي صنعت انت وامثالكم؟ ما الذي صنعتموه في الجزائر؟ ماذا صنعتم؟ وفي افغانستان ماذا صنعتم؟ وفي امريكا ماذا صنعتم؟ لكن ماذا صنع دعاة التوحيد؟ ها نحن نقرأ الآن ماذا كانت اليمن يوم مقبل، والآن ماذا اليمن؟ هؤلاء الحمد لله في مكتباتنا، نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، لكن هؤلاء إنما يضحكون على السذج من المسلمين. والإنسان يميل بعاطفته إلى هذا، يلا هات بندوية عشان أقتل اليهودي، يا سلام ده أنت بطل. طيب ما أنا جايز أقتل اليهودي، يرجع علي هذا اليهودي بدهم بلد بأكملها. سبحان الله، ما كناش نعرف كده. الله عجيب، زي بتوع تفجيرات يطلع يفجر نفسه يقوم تدك بلدان. العلماء يقول لا غلط ما يجوز، ولكن لا شوف المتخاذلون. ولهذا اذكر فتوى شيخنا العلامه فقيه الشريعه والواقع كفيف البصر عظيم البصيره ابن باز رحمه الله تعالى. اذكر 9 من طلبه العلم يناقشون في مساله الصلح مع اليهود وجواز ذلك عند ضعف المسلمين. قال له يا شيخ ده انت اسحاق رابين اشاد بفتواك اليوم، ده جيف الجرايد اسحاق رابين يشيد بفتوى المفتي العام للمملكه. شوف بيسخنوه يعني، عشان الشيخ يقول يا اسحاق رابين لا 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 انا راجع انا افتي فتوى تسعد اسحاق رابين انا راجع عنها. ابدا ما لناش دعوه باسحاق رابين ولا شارون ولا اوباما ولا الكلام ده، ما فيش، احنا عندنا نصوص نمشي فيها، فليفرح من يفرح، هذه نصوص شرعيه. وقاموا على الشيخ رحمه الله تعالى ونقش هذا من هنا وهذا من هنا. طبعا الشيخ تراه كأنه ليس بعالم تناقشه إذا جبل تجيبه يمين تجيبه الشمال هو على المحكمات ومسك الدركسيون على المحكم تجيبه يمين تجيبه الشمال هو ما يعرف من أين يؤتى الحق. والله أذكر لا أنساها في درس مثل هذا أو كانت أول مسألة تتفجر مسألة قتل النفس كانت لسه جديدة يمكن 1413 يعني بدأت تنتشر وإحنا في درس الشيخ درس الأحد وأول كان الشيخ بيشرح في حديث زيد بن خالد الجوني في قتل النفس طيب الشيخ المقتول قال هذا قاتل النفس طبعا المسجد كله هذا يسأل وهذا يسأل طيب الشيخ بس هذا أصل عدو كذا وهذا من كل المسجد يسألون الشيخ يكاد المسجد كله انت عارف ان الواحد مع العاطفة بيفرح ما يقولك ان الواحد قتل النهاردة 10 من اليهود وانت ايه حصل لك نشوة كده زي البرجين اللي هم بتوع امريكا كده واخد بالك الاخوة فظنوا ان هذا يعني فتح هذه القادسية واخد بالك هذا انا بقولك اوعى تحكم على الامر يوم حصوله اوعى اصبر. والشيخ ثابت على قوله ما يتحرك. فماذا صنعت هذه التفجيرات والاغتيالات؟ ماذا صنعت؟ نصرت سنة، قمعت بدعة، كسرت شركا، نصرت إسلاما؟ ولا شيء، ولا شيء. فيبقى من علماء الواقع بقى؟ علماء الشريعة هم أظهر الناس ويضعون الأمور على صبه. زي ما بنقول حزبية قط لا تأتي بخير، ولا تأتي بخير. واحد لو أتت بخير اهي، أتت بخير بخير. ما الخير عندك؟ تعرف الخير الأول ولا ما تعرفه؟ أين خير الدين؟ ها؟ لا دين معك يا شيخ ما فيش خير دين. طب وما الخير إن شاء الله؟ خير دنيا بينا دلوقتي يعني، وما دركنا هذا خير دنيا؟ لسه القصعة تاخدها لوحدك مش هنسيبها لك. لا، إما أن تكون واحدا منا على ضربنا وعلى منهجنا، إياك تقول إسلام أو الشريعة، ولا ارحل. ما أسهلها، كل واحد بياخد 200 جنيه وينزل الميدان وجبة وتنتهي المسألة. فإذا الواقع ما يعلمه إلا العلماء الراسخون أهل العلم الذين جاءوا الحسن البصري واشتكوا له ظلم الحجاج. يا أبا سعيد، عالم بقى الأمة الحسن، يا أبا سعيد ألا تنظر ما صنع الحجاج وكذا وكذا؟ فأفتاهم قال الحجاج إما أن يكون عقابا لكم من الله عز وجل وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم أو بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده ضاجرين. انظروا إلى ما يقول هذا العلج، يعني المولى بعد ما كان أبو سعيد، بعد ما كان ابن باز، بعد ما كان الألباني، واخد بالك، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، هو الذي لا يفقه الواقع ويفتي هو وإخوانه من المشايخ وترد فتواه. فخرجوا من عنده واتفقوا على قتال الحجاج. فما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ ما من أحد منهم صرع إلا رغب له على مصرعه أو بقي إلى نادي ما على مكان منه، ويبقى الحسن متألقا تنقل كلمات الدنيا كلها إلى الآن. لو كانوا بقى يفقهون ما قال الحسن، إذا من أفقه بقى؟ ولو تيجي بقى على مر الزمان، أحمد بن حنبل أخذ الأمة يا إخواني في إيده إلى بر الأمان، وده يضرب في يده وده يضرب في يده ويضرب في بدنه ويتلقى الطعنات في بدنه في رجله، بس أهم حاجة ما يوقعش الأمة. وصبر، يا الله صبر إيه؟ صبر على المأمون، ده مأمون ومعتصم يعني خليفة وراء خليفة وراء خليفة هينتهي دول امتى بقى؟ ويصور الصورة البربهاري في شرح السنة ده خلاص خفيت السنة وظهرت البدعة واختفى أهل السنة حتى لا تكاد تجد، وفجأة جاء النصر وأحمد مسكها كده جعل الله سبب إلى أن يعجب بر الأمان، وجاء المتوكل يأخذها يقول يا أحمد تعالى تفضل، ونصر السنة وقمع البدعة وعادت الماء إلى مجاريها ورفع أهل السنة رؤوسهم وضحض أهل الباطل. ده فقير واقع ولا لا؟ الدماء الدماء. شوف حزبني يقول لك اه وشوف اه ايوه جالكوا كلامنا بقى، هو كان بيمنع من اجل الدماء مش لان الخروج غير جائز، برضه مش فايده. طيب قال هذا خلاف الاثار، تقول ايه بقى؟ وفي اصوله اصول السنه يدون هذا، ماذا تقول له؟ فاذا فقهاء الشريعة هم فقهاء الواقع، أبصر الناس، لأن الله ما يترك الأمة في عماية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والواحد فيهم يعجز يفتي امرأته في نقطتين دم ومع ذلك يفتي الأمة، هيفتي الأمة في دماء تجري في الشوارع. أقسم بالله لو جاء واحد زوجته تقول له انا نزل عندي نقطتين دم النهارده اعمل ايه؟ دي عاده ولا مش عاده؟ اسيب الصلاه ولا ما اسيبهاش؟ اتحداه هيتصل على عالم الشريعه او يقول لها ايه حد بادي سيد محمد البغدادي اللي بيسموها ايه؟ يا دي نعمل ورقه وتختاري. ما يعرفون شيئا، ما يفتي مرضه في قطرتي دم تنزل عليه في هذا. وأما دماء الأمة فرخيصة يفتي براحته. ففقه الواقع إذن هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعلق بشؤونهم أو كيد أعدائهم لتحذير من ضدهم واقعيا لا كلاما نظريا، أو انشغالا بأخبار الكفار وأنبائهم، أو إغراقا بتحليلاتهم وأفكارهم. خلي بالك، شوف الشيخ بيحط ضابط لفقه الواقع. إيه فقه الواقع عند الشيخ؟ خلي بالك، ما يهم المسلمين مما يتعلق بما يقع واقعيا لا نظريا، ما نحتاج إليه في اللحظة والساعة، أما نشتغل بأخبارهم وأنبائهم أو نغرق في تحليلاتهم وأفكارهم هذا لا نفع فيه، وقد يضعف المسلمين. هذا يا إخوان، أما تقرأ بقى ده احنا عندنا ترسانة أسلحة كذا، ده احنا عندنا جنود، ده الجندي مش عارف في الأمريكي بيعمل كذا وكذا، هذا قد يدخل الرعب فين؟ في قلوب المسلمين. زي اللي بيقولك نقل حي لما يحصل في القدس وضرب، هذا يضعف كل بلد، تقولك انا اخشى. فمعرفة الواقع للوصول به الى الحكم الشرعي واجب مهم من الواجبات التي يجب ان يقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء. خلي بالك الضابط العلم فقه الواقع اللي بيتوصل بيه ايه؟ الى حكم الشرع. مسألة تحتاج لواقع، يبقى يجب علينا يا اخوان، يجب علينا هذا. اذكر شيخنا الشيخ الاطرم، كنت اقرأ عليه بحث الاستنساخ، هذا بيوزعوا لهم الاول، يعني هيئة كبار العلماء سوف تجتمع وتطلع بحث كلاما في الاستنساخ يوم من جهة طبية، من جهة علماء هذا الجيولوجيا، ويوم يعطونهم بحثا كاملا يقرأه المشايخ على مدار شهور ويعدون فيه الكلام الشرعي، ثم يجتمعون بعد ذلك وقد أعد كل واحد منهم ايه بحثه حول المسألة، ويصلون في النهاية الى شيء. يبقى ده واجب، هذا ايه واجب، مسألة الاموال والاقتصاد والكمبيالات ومش عارف ايه، وهذا التنضيد الحكمي اللي هو شركاء هيطلع ده من الشركة أثناء الشراكة ويدخل واحد، هل ممكن ازاي يقيموها، مسائل الإجارة المعاصرة وكذا، كل دي لابد ان هما يرجعوا في أهل الاختصاص. طيب كأي علم من العلوم الشرعية او الاجتماعية او الاقتصادية او العسكرية او اي علم ينفع الأمة الإسلامية ويدنيها من مدارج العودة الى عزها ومجدها وسؤددها، وبخاصة اذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة. والنبي في الخندق أرسل حذيفة إلى المشركين ليأتي بخبر القوم. ليه يا أخواني؟ عشان يعرف ما هم عليه وبالتالي كيف يواجه. ها؟ وأيضا لما حصل من بني قريظة ما حصل ومن الأحزاب وكذا، أيضا حفر خندق، أيضا يوم بدر لما أخذ الماء البئر، كل هذا أمور يتعرف عليها العالم من أجل أن يحفظ الله عز وجل به المسلمين. ده اسمه فقه واقع. ما يجيش واحد مثلا ويقول لا خندق ولا حاجة، توكلوا على الله، هذا خلاف الشريعة. ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن أنواع الفقه المطلوبة من جملة المسلمين ليست فقط ذلك الفقه المذهبي الذي يعرفونه وتلقونه أو هذا وتلقنونه أو هذا الفقه الذي تنبه إليه ونبه عليه بعض شباب الدعاة، حيث إن أنواع الفقه الواجب على المسلمين القيام بها ولو كفائيا على الأقل أكبر من ذلك كله. ولذا سمعت فتوى من بعض مشايخنا في تعلم اللغة الإنجليزية، قال مهم أن نتعلم اللغة الإنجليزية ونتعلم لغة القوم وكذا، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا على كل المسلمين، وإنما يرى ولي الأمر مجموعة معينة أو مؤهلا معين، هذا الذي يدرس هذه اللغة وينفع الله به المسلمين، ولكن لا نشغل جميع المسلمين بتعلم الإنجليزي، لأن هذا له حساباته طبعا، خصوصا بقى إذا كمان عاد على اللغة العربية. اليوم ممكن فيه طلاب أو شباب يعرف كيف ينطق الإنجليزية كما ينطقها الأمريكيون، وأما العربية فما يعرفها شيئا. فمن ذلك مثلا فقه الكتاب وفقه السنة وفقه اللغة وفقه السنة الكونية وفقه الخلاف ونحو ذلك مما يشبهه. وهذه الأنواع من الفقه بعمومها لا تقل أهمية من عن نوعي الفقه المشار إليهما قبل، سواء منها الفقه المعروف أو فقه الواقع الذي نحن بصدد إيضاح القول فيه. ومع ذلك كله فإننا لا نرى من ننبه على أنواع الفقه هذه أو يشير إليها، وبخاصة فقه الكتاب والسنة. كل مشغول بفقه الواقع، فين فقه الكتاب والسنة الذي هو رأس هذه الأنواع وأسها؟ هذا الفقه الذي لو قال أحد بوجوبه عينيا لما أبعد، لكن نقول بوجوب عينيا على ما يلزمك عينيا، يعني يجب عليك عينيا أن تتعلم فقه صلاتك صيامك زكاتك حجك كذا، كل أمر كما نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك، وقال نقل إجماع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وكان عمر رضي الله عنه يبعث عمال إلى الأسواق فيقيمون كل من ليس بفقيه، أي واحد ليس عند فقه العشراء يقول أم روح. هذا الفقه الذي لو قال أحد بوجوبه عينيا لما أبعد لعظيم حاجة المسلمين إليه وشديد لزومه لهم. وبالرغم من ذلك فإننا لا نسمع من يدندن حوله ويقعد منهجه ويشغل الشباب به ويربيهم عليه. شوف الشيخ بيتأسف عليه، يتأسف على فقه الكتاب والسنة. الشيخ يرى الشباب حوله منصرفين فقه الواقع وفقه الأحداث هذه وكذا وكذا، ولا يهتمون بفقه الكتاب والسنة. ولهذا أنا أقول لكم مثلا على سبيل المثال، فقه الميدان، مسائل عقدية، مسائل منهجية، مسائل فقهية، مسائل أخلاقية، مسائل مسلكية، مسائل لغوية، هذا الميدان يحتاج كل هذا. هذا الميدان يحتاج كل هذا. إنهم لا يعرفون جمع صلاة العصر مع الجمعة، ولا ما يعرفون، ما يعرفون هذا الحكم، ما يعرفون حكم الجمعة في هذه الميادين صحيحة ولا غير صحيحة، ما يعرفون في هذا اجتماع الرجال بالنساء، ما يعرفون اختلاط المفاهيم، ما يعرفون المخالفات العقدية التي لا تعد ولا تحصى، ما يعرفون شيء من هذا. أنا ما أدري كيف أصلا يتطهرون في هذه الميادين، ما أدري. احنا اللي نعرفه في الحج دورات مياه لا حصر لها، ومع ذلك الواحد يقف طابور بكذا، أنا ما أدري الناس دي بتعمل إيه، ما أدري. أكيد هم عندهم فقه واقع لهذا. ما هو أمرهم شيخهم بسجدة شكر وقال إن كل الناس تسجد حتى النصارى تسجد، لأن ربنا واحد. فهل يطور أيضا سجدة الشكر هذه وشكر على إيه يعني؟ هل يسجد فيها النصارى أيضا؟ وواحد نصراني وهم بيصلوا فمن سمعين الإمام، فالإمام بيقول الله أكبر واحد السمع ومن السجدين، فالنصراني من الله أكبر. طيب هل التبليغ النصراني حكمه؟ مسائل. فلهذا الشيخ يقول فإننا لا نسمع من يدندن حوله هو فقه الكتاب والسنة ويقاعد منهجه ويشغل الشباب به ويربيهم عليه، وهذا وعصمة الأمة أن ينشغل الشباب بفقه الكتاب والسنة. نعم كثيرون ولله الحمد الذين يتكلمون في الكتاب والسنة اليوم ويشيرون إليهما، ولكن الواجب الذي نريده ليس فقط أكتوبة هنا أو محاضرة هنا، إنما الذي نريده جعل الكتاب والسنة الإطار العام لكل صغير وكبير، وأن يكون منهجهما هو الشعار والدثار للدعوة بدءا وانتهاءا، وبالتالي أن يكون تذكير المدعوين من الشباب وغيرهم مؤصلا وفق هذا المنهج العظيم الذي لا صلح الأمة إلا به وعليه. شوف كلام الشيخ، هذا كلام رباني. يقول نعم في من يتكلم في كتاب السنة، لكن لست أقصد المحاضرة التي هنا والمقال الذي هنا، إنما أقصد التربية العامة، إنما أقصد صياغة الأمة. الأمة ينبغي أن تصاغ على الكتاب وعلى السنة، الدروس التأصيلية الشاملة، العلم، كل ما نحن فيه إنما هو بسبب غياب العلم. الذين يقفون في التوراة والبيدين مثلكم تماما، أنتم لما تعلمتم حفظكم الله بهذا العلم، وهم لما جاهلوا خرجوا، فهم أتباعوا كل ناعق. فالذي يريد الشيخ الألباني هنا ما هو يا أخوان؟ الذي يريد الشيخ الألباني هنا ألا يكون العلم محاضرة أو موعظة، وإنما يكون العلم بالكتاب والسنة سياجا عاما للأمة. كل الأمة تقول حدثنا وأخبرنا، اللي بيسأل بيسأل عن الدليل، واللي بيعمل بيعمل بالدليل، واللي بيتعلم بيتعلم بالدليل. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى، وفعلا هذا النفع كله. يوما كان الصحابة هكذا حصل الخير العظيم، يوما كانت النساء يقولن يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك يا رسول الله، الرجال يتعلمون وحما نتعلم اجعل لنا يوما، فوعدهن يوما. والبخاري بوى في كتاب العلم قال باب موعظة النساء، او من جعل النساء يوما كذلك. تتعلم النساء، وعائشة ام المؤمنين تفتي الصحابة، عائشة تفتي الصحابة، من اين تعلمت عائشة؟ اجلس اعلمك علم سعيد، ابنة مالك تسمع، حفصة بنت سيرين تفتي، ابن عبد الهادي له شيختان، وهكذا. ام تعلم وتربي، واب يعلم ويربي، الامة تعمل بدليل. ايكم الذي راى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ انا. اما اني لأنكم في صلاة ولكنني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدث له الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية الا من عين او حمى. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. على طول، هذا هو علم الامة على طول، هاتوا خد على طول، حدثنا اخبرنا، ها نازل فين ميدان فين الدليل؟ ما دليل؟ ما عرفش، ما تعرفش يبقى نازل ليه طيب؟ كيف؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ يبقى لابد تقف الأمة مع الإيه؟ تقف الأمة مع الدليل، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع. ولهذا أنا أقول يا إخواني أنا أسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا في هذا العصر. تخيل أنت في عصر لا فيه ابن القيم ولا ابن تيمية ولا بزرعة ولا أبو حاتم ولا أحمد. شوف عصور أمة الإسلام لما كان فيها الأئمة دول، واخد بالك؟ ومع ذلك المبتدعة، فما بالك أنت في عصر الآن. كما قلت لكم من قبل كثيرا، لو الواحد يسأل أخاه من أي البلدان أنت آتي؟ من كذا، من عند أي عالم؟ ما عندناش والله. وأنت من أي عند؟ ما والله ما أعرفش، ما وهكذا. فصار الناس يأتون من شام ومصر وغرب مغرب وتونس وجزائر. ما عندكم علماء؟ ما عندنا علماء. خير موجود ولكن علماء يعني علماء، علماء يعني ابن تيمية يا ابن القيم علماء، سبحان الله. ولهذا اليوم الثابت على السنة محض توفيق من الله وفضل. تخيل بقى ان ابن تيمية من الشغل بيدرسك، وان ابن كثير من الشغل بيفسرك القرآن، اه؟ ولا الخليل بن احمد اللي بيعلمك اللغة، ولا احمد اللي بيعلمك اصول السنة، ولكن الله عز وجل بفضله يعصم ويحفظ. فلا بد إذن من أن يكون هناك علماء في كل أنواع الفقه المتقدم، وبخاصة فقه الكتاب والسنة بضوابط واضحة وقواعد مبينة. ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه قد وقع كثير من الشباب المسلم في حيص بيص، خلي بالك، نحو هذا النوع من العلم الذي سبق إشارته إلى تسميتهم له بفقه الواقع، فانقسموا القسمين وصاروا للأسف فريقين، حيث أنه قد غلى البعض بهذا الأمر وقصر البعض الآخر فيه. إذ إنك ترى وتسمع ممن يفخمون شأن فقه الواقع ويضعونه في مرتبة عالية فوق مرتبته العلمية الصحيحة، إنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون عالما بما سماه فقه الواقع، كما أن العكس أيضا حاصل فيهم، فقد أوهموا السامعين لهم والملتفين حولهم أن كل من كان عارفا بواقع العالم الإسلامي هو فقيه في الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا ليس بلازم كما هو ظاهر. ونحن لا نتصور وجود إنسان كامل بكل معنى هذه الكلمة، أي أن يكون عالما بكل هذه العلوم التي أشرت إليها وسبق الكلام عليه. فالواجب إذن نتعاون تعاون هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع الأمة الإسلامية وما يحق ضدها مع علماء الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الأمة، فأولئك يقدمون تصوراتهم وأفكارهم، وهؤلاء يبينون فيها حكم الله سبحانه القائم على الدليل الصحيح والحجة النيرة. يبقى جزاكم الله خير، عايزين تفقهوا واقع وتيجوا تحطوا له العلماء ماشي، لكن المشكلة ان بيفقهوا هذا الواقع بوسائل غير شرعية ثم يطعنون في العلماء، لانهم يعلمون انهم لو اتوا به العلماء لما وافقهم العلماء على ما يريدون. اما ان يصبح المتكلم في فقه الواقع في اذهان سامعيه وحيدا من العلماء والمفتين لا لشيء الا لانه تكلم بهذا الفقه المشار اليه، فهذا ما لا يحكم له بوجه من الصواب، إذ يتخذ كلامه تكأة ترد بها فتاوى العلماء وتنقض بها اجتهاداتهم وأحكامهم. خلي بالك الشيخ يقول أما أن يصبح المتكلم في فقه الواقع في أذهان سامعيه واحدا من العلماء والمفتين، إن طبعا الطلبة بتقول لي يا سلام ده شيخنا هذا ما فيش أفضل منه، فقيه بالواقع وعارف مخططات الغرب وعارف وعارف، لا لشيء إلا لأنه تكلم بهذا الفقه المشار إليه هو الواقع، فهذا ما لا يحكم له بوجه من الصواب. أن يتحول السياسي ولا يتحول الاقتصادي ولا يتحول هذا ليكون مفتيا، هذا ما لا يكون صحيحا بوجه من الوجوه، إذ يتخذ كلامه تكأة ترد بها فتاوى العلماء، وهذا الحاصل ولا هذا الحاصل، وتنقض بها شهادتهم واحكامه. ومن المهم بيانه في هذا المقال انه قد يخطئ عالم ما في حكم على مساله معينه من تلك المسائل الواقعيه، وهذا امر حدث ويحدث، ولكن هل هذا يسقط هذا العالم او ذاك ويجعل المخالفين له يصفون بكلمات نابيه لا يجوز ايرادها عليه؟ كان يقال مثلا وقد قيل هذا فقيه شرع وليس فقيه واقع. وهذا طبعا يا اخواني الاتهام سابق لعلماء السلف الاوائل، قيل في سفيان وغيره هؤلاء علماء حيض، ويقول بعضهم اذا جلست هؤلاء فكانما خرقه مبلله بالدماء وضعت بين يديك، يعني عندهم حيض وخلاص، كلام في حيض وخلاص، وهذا انتقاص طبعا. فهذه قسمه تخالف الشرع والواقع، فكلامهم مشار إليه كله كأنه يوجب على علماء الكتاب والسنة أن يكونوا أيضا عارفين بالاقتصاد والاجتماع والسياسة والنظم العسكرية وطرق استعمال الأسلحة الحديثة ونحو هذا، ولست أظن أن هناك إنسانا عاقلا يتصور اجتماع هذه العلوم والمعارف كلها في صدر إنسان مهما كان عالما أو كاملا. وقد سمعنا أيضا عن أناس يقولون ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع، فهذا إن وقع خطأ أيضا. يعني بعض الناس يقول مش لازم معرفة الواقع، وهذا خطأ. فالعدل أن يقال لا بد لكل علم من العلوم أن يكون هناك عارفون به متخصصون فيه يتعاونون فيما بينهم تعاونا إسلاميا أخويا صديقا لا حزبية فيه ولا عصبية، ليحققوا مصلحة الأمة الإسلامية وإقامة ما ينشده كل مسلم من إيجاد المجتمع الإسلامي وتطبيق شرع الله في أرضه. فكل تلك العلوم واجبة وجوبا كفائيا على مجموع علماء المسلمين، وليس من الواجب في شيء أن يجمع فرض واحد فضلا عن استحالة ذلك واقعا. لا يمكن يأتي الشرع بأنه يوجب عليك كل هذه العلوم وجوبا عينيا، هذا أصلا مستحيل في الواقع. فمثلا لا يجوز للطبيب أن يسوغ أحيانا القيام بعملية جراحية معينة إلا إذا استعان برأي العالم الفقيه بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، إذ من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن يكون الطبيب المتمكن في علمه عارفا أيضا بالكتاب والسنة متمكنا في فقهها ومعرفة أحكامها. مش نقول لازم للطبيب اللي يعمل عملية يكون طبيب سلفي فاهما للكتاب والسنة. لذلك لابد من التعاون عملا بقول رب العالمين في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبذلك تتحقق المصالح المرجوة للأمة الإسلامية. وهذه المسألة من البداهة بمكان، فإن المسلم لا يكاد يتصور عالما فقيها في الكتاب والسنة ثم هو مع ذلك طبيب خريت ثم ومع ذلك يعرفه كما يقول اليوم فقه الواقع، إذ بقدر اشتغاله بهذا العلم ينشغل عن ذاك العلم، وبقدر تميمه بذاك العلم ينصرف عن هذا العلم، وهكذا. ولا يكون الكمال كما ذكرت أنفا إلا بتعاون هؤلاء جميعا كل في اختصاص مع الآخرين، وبذلك وبه فقط تتحقق المقاصد الشرعية لكل المسلمين وينجون من الخسران المبين كما قال رب العالمين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الذي لاحظناه ونلاحظه أن العواطف الحماسية الجامحة التي لا حدود لها آثارا سلبية متعددة، منها الغلو فيما لا بد منه، إذ الواجب الذي لا بد منه يقسم إلى قسمين. الأول الفرض العيني، وهذا يجب على كل مسلم، يعني ما يجب على كل مسلم في عبادته في عقيدته في معاملاته. الثاني الفرض الكفائي، وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلا يجوز أن نجعل الفرض الكفائي كالفرض العيني متساويين في الحكم، هذا مستحيل. أنا رجل عامي يجب علي معرفة صلاتي، هل يجب علي تعلم أصول الفقه وتعلم مصطلح الحديث حتى أعلمهما الأمة؟ لو كان هذا واجبا لكان تكليفا بغير مقدور. كيف يعرف أبي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ويعرف هذا؟ كيف يعرف هذا؟ هو ما يعرف شيء، ما يعرف هذا أصلا. أنا ما أعرف من عنده إمكانية لهذا وطاقة لهذا، لكن الأمة في مجموعها يجب عليها أن يكون فيها هذا الأمر. فأبي إن لم يقدر بمجموع الأمة على أن يتعلم هذا ينفق على من يتعلم هذا حتى يوجد هذا. ولو أننا قلنا تنزلا يجب على طلاب العلم الصاعدين أن يكونوا عارفين في فقه الواقع، فلا يمكن أن نطلق هذا الكلام في علماء المسلمين الكبار. فضلا عن أن نلزم طلاب العلم بوجوب معرفة الواقع وما يترتب على هذه المعرفة من فقه يعطي لكل حالة حكمها. وكذلك لا يجوز الحالة هذه أن ينكر أحد من طلاب العلم ضرورة هذا الفقه بالواقع، لأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة بإجماع المسلمين، ألا وهي التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل لبعضها، إلا بأن نعرف ما يتآمرون به أو ما يجتمعون عليه لنحذره ونحذر منه حتى لا يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي. وهذا لا يكون جزء كبير منه إلا بتربية الشباب المسلم تربية عقائدية علمية، خلي بالك، تربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به، ومبنية على قاعدة التربية على هذا الإسلام المصفى كما أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي اللي كانت مفتاح دعوة الشيخ الألباني وبقي يدندن حولها إلى أن مات. التصفية والتربية، تصفية العقائد وتصفية العبادات وتصفية الأخلاق. مما علق بها تصفية العقائد من ما علق بها من الشركيات وكذا، والعبادات مما علق بها من البدع، والأخلاق مما علق بها من الأخلاق الرذيلة وهكذا. هذه التصفية والتربية على منهاج النبوة، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ها وظيفته ايه؟ يتلو عليهم آيات. هذه دعوة إبراهيم، هذه دعوة إبراهيم. ولهذا إذا أردت أن تعرف مسلك العالم الرباني اقرأ الآية دي ومطلع سورة الجمعة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم آياتك، هذا اللفظ وحفظ النص، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الفقه والفهم وكذا، ويزكيهم، هذه الأخلاق والحمل على أوامر القرآن ونواهيه. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ما فيه رسول إلا بقى يتلو ويعلم ويزكي. يبقى العالم الرباني من هو يا إخوان؟ اللي يتلو ويعلم ويزكي، هذا هو العالم الرباني. يبقى هذا صفات العالم الايه؟ الرباني. العلم لازم، العلم والتزكية بناء على العلم. انما جماعة يقول لك احنا بنربي بس، والجماعة يقول لك احنا بنعلم بس، لا يمكن يكون من يعلم فقط مصيبا. اذ كيف لا يترتب على العلم تربية، وكيف تكون تربية ايضا بلا علم؟ فالعلم يفضل التربية والتربية تفضل العلم. وهذا بيذكرني بعبارة المبتدعة: طريقة السلف ايه؟ اسلم، وطريقة الخلف اعلم واحد. كما يقول شيخ الاسلام: هذه ما يقولها الا غبي من الاغبياء اصلا. غبي، يقول شيخ الاسلام هذا غبي. اذ كيف تكون السلامة من غير علم وحكمة؟ وكيف لا يفضل العلم والحكمة الى السلامة؟ سلامة في جهة وعلم وحكمة في جهة، كيف هذا؟ ومن الامور التي ينبغي ذكرها هنا ان الذين يستطيعون حمل الامة على ما يجب عليها وجوبا عينيا او كفائيا ليسوا من الخطباء المتحمسين ولا الفقهاء النظريين، وانما هم الحكام الذين بيدهم الامر والتنفيذ والحل والعقد، وليسوا ايضا اولئك المتحمسين من الشباب او العاطفيين من الدعاة الذين ليس بيدهم حل وربط. فعلى الخطباء العلماء والدعاء ان يربوا المسلمين على قبول حكم الاسلام والاستسلام له، ثم دعوة الحكام بالتي هي احسن للتي هي اقوم. لو انهم بدلا من خروج السيف أعدوا الجماعات وأعدوا وانتخبوا منهم العلماء العقلاء وأوصوهم بتقوى الله والتحاكم إلى الشريعة، ونحن معكم ولا نريد الخروج عليكم، لكن نريد شريعة ربانية فيها عزكم وفيها كذا، مرة واثنين ومئة، بدلا من أن يرونهم في الميادين ساسة يرفعون أعلاما. متى يثق الحاكم يوما ما في أمثال هؤلاء؟ وهم الذين يقلبون الأمور ويخرجون على السلاطين. لكن لو وجدوا فيهم اللسان الصدق والنصح البين والحرص كما أخذ النبي الميثاق على الأمة بهذا. نعم. وأن تنصحوا لمن والله الله أمركم، هكذا أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يستعينوا بالفقهاء والعلماء على اختلاف علمهم وتنوع فقههم، فقه الكتاب والسنة، فقه اللغة، فقه السنة الكونية، فقه الواقع، وغير ذلك من مهماتهم إعمالا منهم للمبدأ الإسلامي العظيم، مبدأ الشورى: ويومئذ تستقيم الأمور ويفرح المؤمنون بنصر الله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. لو وجد الحكام في العلماء النصح سوف يستجيبون لهم. هذا رأيناه يا أخواني، والله كان الأمراء ينصحهم الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ومن بعد ابن باز ويقبلون النصح. بل هذا الأمير نايف كان يكثر دائما يقول: اسمعوا العلماء الكبار، خذوا من العلماء الكبار، لا تسمعوا الصغار، لا ترتموا في احضان الاخوان المسلمين. كان يقول هذا: الاخوان المسلمون من يوم ان دخلوا الينا وحصل كذا وكذا، كان يقولون هذا. وكان ابن باز رحمه الله عليه يدعو لهم وهو الناصح لهم الامين. شوف الله، المجتمع طلب المظاهرة نسائية في وقت من الأوقات، وكان وقت حرج أيام احتلال الكويت، وطلبوا بالإيه؟ بقيادة السيارة، وابن باز وقف، وصاروا يسبون في المجامع ويلعنون هذا الأعمى، واستجابت الدولة لكلام ابن باز رحمه الله رغم وجود الضغط. فالعالم الناصح الذي ينصح للأمير والملك يقبل منه طبعا، يعرف ان في النصح. شيخ الفوزان من يمكن سنة ونصف كان لما الملك عبد الله مرض وعاد من كذا، فالمهم كانوا ايه، كانوا يكتبون على لوحات في الشوارع الملك عبد الله ملك القلوب، ملك القلوب، يعني يقصدون ان هو ايه يعني في قلوبنا يعني ملك القلوب. فرفعت هذه الفتوى الى رفعت هذه المسألة الى الشيخ الفوزان، الى الشيخ الفوزان، وسئل عن هذا فقال ملك القلوب هو الله، ولا اظن ان الملك لو علم بذلك انه يسمح بهذا. وبالفعل خرج الملك نفسه ونبه على هذا، واخد بالك؟ يبقى هذا الطريقة هي التي تفتح الايه، هي التي تفتح القلوب. ولا بد هنا من بيان امر مهم جدا يغفل عنه الكثيرون، فاقول ليست علة بقاء المسلمين فيما هو عليه من الذل واستعباد الكفار حتى اليهود لبعض الدول الإسلامية هي جهل الكثيرين من اهل العلم بفقه الواقع، او عدم الوقوف على مخططات الكفار ومؤامراتهم كما يتوهم. مش ديت هي اللي سلطت علينا الكفار جهلنا بالواقع. ولذلك فانا ارى ان الاهتمام بفقه الواقع اهتماما زائدا، بحيث يكون منهجا للدعاة والشباب يربون ويتربون عليه ظانين انه سبيل النجاة، خطأ ظاهر وغلط واضح. هذا الواقع ولا لا؟ هذا واضح. في درس علم اللي بيقول لك بقى في حضور الدعوة، فين دروس العلم؟ فين الكتب التي شرحت؟ إنما اهتمام بالواقع. والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء، أو لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عن زان، أن العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين، شوف بقى التقييم، خلي بالك انتبه، أن العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله هي إيه بقى؟ هي التخلف عن فقه الواقع، هي عدم المعرفة بهذا. واحد، جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، الجهل بالإسلام. سل كده وناس خواص، ما الإسلام؟ إيه الإسلام؟ من يجيبك بهذا الجواب؟ الوهابي كما يقولون، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. خد بقى الجواب ده وشوف كم واحدا من المسلمين سوف يجيبك بهذا الجواب، وبعدين تعال اللي بيجيبك كم واحد بقى يطبق هذا الجواب، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بل لا أكون مبالغا إذا قلت لك سلهم عن معنى لا إله إلا الله، من سيقول لك لا معبود حق إلا الله؟ تبسلهم عن محمد رسول الله، ما محمد رسول الله؟ ايه معنى شهادة محمد رسول الله؟ تصدقوا فيما أخبر، وتعاطف فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. كم واحد إذن سوف يقول لك هذا؟ ولهذا الجاهل بالإسلام يقول إيه؟ يقول مستحيل إن إحنا نتكلم عن الجزية في دولة تبنى بناء عصري. الجاهل بالإسلام مستحيل يقول ونحن نعزي الأمة الإسلامية في فقد فلان الباب. ده جاهل بالإسلام. اثنين، أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعلمون بها ويهملونها ويهدرون العمل بها. يبقى الجهل بالعلم بالإسلام أو الجهل بالعمل. يبقى الشيخ أرجع ضعف المسلمين إلى أمرين وهو صادق فيهما، لأن هذا هو القرآن والسنة. يبقى ضعف المسلمين يرجع إلى أمرين: الجهل بالعلم بالإسلام والجهل بالعمل بالإسلام. إنما تظن أن القضية عند حاكم أو عند وظائف أو عند بطالة أو عند كذا، أبدا. إنما الجهل بالإسلام والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا: ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في تعليق على الطحاوية، يقول: والجزاء من جنس العمل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا كان هؤلاء يطالبون برفع الظلم فليرفعوا الظلم هم أولا. أنت تريد أن يولي الله عليك عادلا، كن عادلا، غير ظالم، كن غير ظالم. فإذا مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح. شوف يا أخواني دعوة العلماء، لاحظ دعوة العلماء واحدة. اللي تقرأوا لابن الألباني اللي بينه وبين ابن تيمية 800 سنة، هو اللي تقرأوا لابن تيمية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى ظهور الدين بيحصل بإيه؟ الهدى ودين الحق، اللي هو العلم النافع والعمل الصالح. وهو أمر جليل لا يمكن المسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان. وأردت بالأول منهما أمورا: أولا، تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها. شوف هذه التصفية، تصفية العقيدة. اثنين، تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، وتحرير العقول من أثار التقليد وظلمات التعصب. واحد حنبلي ما يتحول عن مذهب أحمد، واحد شافعي ما يتحول عن مذهب الشافعي. هؤلاء أجحد الناس لعلم الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، لأن كل إمام من هؤلاء الأئمة لم يدعو الأمة إلى التعلق بكلامه، بل كل تبرأ. ولهذا فتنة التعصب المذهبي فتنة مقيتة. كيف بقى بالتعصب المنهجي والتعصب الفكري؟ ولهذا قال: كل إمام إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربه بقولي عرض الحائط. ويقول الشافعي: إذا أنا سئلت عن شيء، أو إذا أشهدكم أني إذا علمت حديثا صحيحا فلم أعمل به أشهدكم أنه قد ذهب عقلي. الثالث، تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الحديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والمنكرات. أما الواجب الآخر ده التصفية، وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. نعم، تربية تقوم على التميز. ما الإسلام وما الكفر؟ ما الجاهلية وما الإسلام؟ أما تربية تقوم على خلط المفاهيم، ما يدري الإنسان ما الفارق بين الديمقراطية والشورى؟ ما يدري الإنسان ما الفارق بين الشرك مدد يا بدر وحسين وبين التوحيد؟ وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الجيل الذي لا يعرف الفرق، هذا الجيل الذي يقف أحد من يشار إليه بالبنان ويقال محدث يعني أو العالم الأول في الحديث الذي يقول: الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. ده عالم مصر الأول كما يقولون في الحديث، يقول الشيخ أحمد بدوي شيخ المهاب الذي يدعو في البر أو في البحر أجاب. ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جبارة. مين؟ يتطلب جهودا جبارة متعاونة مخلصة بين المسلمين كافة، جماعات وأفرادا من الذين يهمهم حقا إقامة المجتمع الإسلامي المنشود كل في مجاله واختصاصه. فلا بد إذن من أن يعنى العلماء العارفون بأحكام الإسلام الصحيح بدعوة المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيمهم إياه ثم تربيتهم عليه، كمثل ما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. يا الله، بما كنتم يا إخواني تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من الرباني إذن الذي يحقق هذه الآية؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو الحل الوحيد الذي جاء به نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وغيره كثير. هل الشيخ عول هنا على الدخول في الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية ولابد أن نزاحم وكذا؟ ما عول، لأنه يعلم أن الذي يدخل في هذا سوف يمضي طريقا طويلا وسنوات طوالا، ثم يعود بعد ذلك بخفي حنين. وقد أرهق الأمة إرهاقا شديدا وأبعد الأمة عن منهاج النبوة القائم على التصفية والإيه والتربية. قضية موسى مع فرعون كانت إيه يا إخوان؟ اتركوا للحكم يوما وانت يوم. البطالة الموجودة في المجتمع، السجون بتاعها، قضية موسى مع فرعون ايه؟ رب العالمين، اليس كذلك؟ رب العالمين. راجع سورة طه، راجع سورة الشعراء، هي قضية رب العالمين. قضية محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش قضية ايه؟ صدق امين، صدق امين، خذ الملك، مال، اي شيء، لكن لا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يبقى هذه قضية الدعاء، مش مسألة رغيف العيش وامن وبطالة. ايه انت معاك عصا سحرية؟ لكن ما في دين ابدا. إذن كيف يأتي نصر الله؟ فمن المتفق عليه دون خلاف ولله الحمد بين المسلمين أن معنى إن تنصروا الله أي إن علمتم بما أمركم به نصركم، إن عملتم بما أمركم به. تنصروا الله يعني إيه؟ هو الله ليس ضعيفا حتى ينصر، لكن إن تنصروا الله يعني إيه؟ يعني تعملوا بما أمركم به نصركم الله على أعدائكم. يبقى الأول أنا أريد تطبيق الشريعة فلأطبق الشريعة أولا على نفسي، أنا أريد نصرة الإسلام فلأنصر الإسلام أولا. ومن أهم النصوص المؤيدة لهذا المعنى بما يناسب واقعنا الذي نعيش تماما حيث وصف الداء والعلاج معا، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى من لم يرجع إلى الدين أصابه الذل العظيم. فإذا ليس مرض المسلمين اليوم هو جهل بعلم معين، أقول هذا معترفا بأن كل علم ينفع المسلمين فهو واجب بقدره، ولكن ليس سبب الذل الذي لحق المسلمين جهلهم بهذا الفقه المسمى اليوم بفقه الواقع، وإنما العلة كما جاء في هذا الحديث الصحيح هو إهمالهم العمل بأحكام الدين كتابا وسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية ذات التحايل على الشر. وقول صلى الله عليه وسلم: وأخذتم أذناب البقر، إشارة الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامها. ولهذا انزل إلى أسواق المسلمين اليوم، أين الحكم بما أنزل الله في أسواق المسلمين؟ أنتم تريدون أن يحكم فيكم الحاكم بما أنزل الله، شيء طيب، لكن هل أنت تحكم بما أنزل الله في أسواقك؟ هل أنت تبيع على وفق الكتاب والسنة؟ هل أنت تفعل ذلك؟ فين الغش والتدليس وبيع المعيب والأيمان الكاذبة والغرار والغبن والناجش؟ كل هذا فين؟ قال الحاكم لك افعل هذا؟ من الذي فعل؟ فأين نساء المسلمين مع الحجاب الشرعي؟ قال الحاكم لازم من الواحدة تطلع تخرج من بيتها بهذا؟ هذا التبرج من صنعه؟ أما زوجتي فمنتقبة، وأما زوجتك فمنتقبة، أما ابنتي فمنتقبة، وأما ابنتك فمنتقبة. أهذا من الحاكم؟ حارب النقاب. طب ما احنا بناتنا ونساءنا منتقبات، ليه انت بالذات اللي بيحاربك الحاكم يعني؟ انما يا شماعة الحاكم ونشر الفساد، ما هو اللي الغش والكذا من الحاكم. طب احنا لا نغش يا اخي، انتشر ربا حتى طردنا التعامل به يا اخي، ما عمرنا ما اكلنا ربا يا اخي، الحمد لله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ورضيتم بالزرع، وقوله صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد، هو ثمرة الخلود إلى الدنيا، كما في قوله أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا، وقوله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، في إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجوع إليه هو الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة، كمثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم الذي تركنا عليه النبي، وهذا الدين. وفي تعليق الإمام مالك المشهور على هذه الآية ما يبين المراد، حيث قال رحمه الله، شوف بقى الكلمة الرائعة للإمام مالك، هذه كلمة رائعة جدا، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون ليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يبقى الدين الذي عليه النبي والصحابة، وأما هؤلاء الدعاء الذين يدندنون اليوم حول فقه الواقع ويفخمون أمر ويرفعون شأنه، وهذا حق في الأصل، فإنهم يغالون فيه حيث يفهمون ويفهمون ربما من غير قصد أنه يجب على كل عالم بل على كل طالب علم أن يكون عارفا بهذا الفقه، مع أن كثيرا من هؤلاء الدعاء يعلمون جيدا أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا عز وجل في أمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قديم الزمان حتى فيما يتعلق بالعقيدة. فنجد أناسا كثيرين جدا يشهدون لا إله إلا الله ويقومون بسائر الأركان، بل قد يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات ونحو ذلك، ولكنهم حرفوا عن مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كثير من المسلمين يجهل معنى لا إله إلا الله، ونحن نعلم أن كثيرا من أولئك الدعاة يشاركوننا في معرفة السبب لسوء الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما يجب على كل فرد وليس فيما يجب على بعض الأفراد فقط. فالواجب تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك. دي الدعوة الربانية يا أخوان، أين من هذه الأمة من قام بهذا الواجب العيني وليس الواجب الكفائي؟ إذ الواجب الكفائي يأتي بعد الواجب العيني وليس قبله. الواجب العيني أنك تعلم الأمة من ربها، ما دينها، من نبيها. ولذلك فإن الانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العناية بواجب كفائي ألا وهو فقه الواقع، وتقليل الاهتمام بالفقه الواجب عينيا على كل مسلم وهو فقه الكتاب والسنة بما أشرت إليه، هو تفريط وتضييع لما يجب وجوبا مؤكدة على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة، وغلو في رفع شأن أمر لا يعدو كونه على الحقيقة واجبا كفائيا. ذكره رحمه الله تعالى هو منهاج الأنبياء الذي لا يسع العالم الرباني أن يقول به في كل عصر ومع كل حدث، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أين من هذه الأمة؟ يقول فالأمر إذن كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا شك، لكن لاحظ الشيخ يقول إيه بمعناه الشرعي الصحيح، وإلا هناك كما قلنا فقه واقع ليس بمعناه الشرعي الصحيح، قائم على الكذب والدجل. ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا شك، ولكن وجوبا كفائيا إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين. فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة فقه الواقع وعدم إغراقهم بأخبار السياسة وتحليلات مفكر الغرب، وإنما الواجب دائما وأبدا الدندنة حول تصفية الإسلام مما علق به من شوائب، ثم تربية المسلمين جماعات وأفرادا على هذا الإسلام المصفى، وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل الكتاب والسنة بفهم الجماعة، بفهم الحزب، بفهم مين؟ سلف الأمة. طيب من سلف الأمة؟ النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. سلف الأمة يعني أن يكون منهجك قائما على الدليل. ومن الواجب على العلماء أيضا وعلى مختلف اختصاصاتهم فضلا عن بقية الأمة أن يكونوا ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. ولا يتحقق هذا المثل النبوي العظيم ومعناه الرائع الجميل إلا بتعاون العلماء مع أفراد المجتمع تعليما وتعلما دعوة وتطبيقا. فيتعاون إذن. ولهذا البعض يقول طب أنتم إذا ما دخلتم السياسة أنتم كده طرقتم المجال أنتم كده سلبيون. نقول لهم هل المجال هو مجال السياسة فقط؟ وهل نحن تركنا السياسة إعراضا عنها وهي شرعية أم تركناها لكونها غير شرعية؟ تركناها لكونها غير شرعية ونحن مأمورون ألا نعصي الله لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الدين ولا في المعاملة ولا في شيء. فإذا وجدنا ما نطيع الله فيه دخلنا، وإذا وجدنا ما لا يمكن أن نطيع الله فيه فلن نتحمل في رقابنا تحريف الشريعة، لن نتحمل تحريف الشريعة في رقابنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا السؤال، لمن تركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى؟ ليه النبي ترك مكة للمشركين؟ كان يمكن أن يوجه إليه أيضا هذا السؤال، النبي تركها لمين؟ ثم هل المجال هو المجال السياسي فقط؟ لا، المجتمع كله معك، مع الدعاء، مع الدعاء تعلم في مدارس، في شوارع، في طرقات، في منتديات، في كل مكان. من قال لك أوسع مجال هو مجال الدعوة؟ المجال الذي يغير بعمق وبحق الفرد، لأن الفرد ما لم يغيره دين الله فلن تغيره السياسة ولا قمع سلطان ولا كثرة مال. والله لو أنك تطعم الفرد دراهم ودنانير يأكل دراهم ودنانير لما شبع. لو كان لابن آدم واد من إيه؟ من ذهب يتمنى يكون له وديه لا يمكن يقنع قط. نعم. أما قال هذا عيينة قال عمر إيه؟ عمر الفاروق قال له إيه؟ ها؟ إيه يا ابن الخطاب؟ والله ما تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فيش فايدة. أبو بطن ده سيبك منه مش هيخلص. والله لو تملى له بطنه كل ما فيش فايدة. ده ما لم يقومه الشرع أبدا. يبقى أنت إذا مع المجتمع في خطبة الجمعة بنسمع لك مدير المدرسة ومدير المؤسسة والزوج والصنايعي هذا كله. فلو استجاب لك واستقام لاستقام المجتمع. فيتعاون إذا من عرف فقه الشرع بأدواته وأحكامه مع من عرف فقه الواقع بصورته الصحيحة التطبيقية لا النظرية، فأولئك يمدون هؤلاء بما عندهم من علم وفقه، وهؤلاء يوقفون أولئك على ما تبين لهم ليحذروا ويحذروا. ومن هذا التعاون الصادق بين العلماء والدعاة على تنوع اختصاصاتهم يمكن تحقيق ما ينشده كل مسلم غيور. أما الطعن في بعض العلماء أو طلاب العلم ونبذهم بجهل فقه الواقع ما يفقهون الواقع ورميهم بما يستحيى من إراده فهذا خطأ وغلط ظاهر لا يجوز استمراره، لأنه من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه بل لتأمرهم بضده من التحاب والطلاق والتعاون. وأما الواجب على أي مسلم رأى أمرا أخطأ فيه أحد العلماء أو الدعاة فهو أن يقوم بتذكيره ونصحه. فإن كان الخطأ في مكان محصور كان التنبيه في ذلك المكان نفسه دون إعلان أو إشهار. يعني واحد معين أخطأ اليوم في خطبة ببين له هذا الخطأ. طيب وبالتي أحسن وإن كان الخطأ معلنا لا تحول الخطأ إلى كتاب وانتصر بين الناس، فلا بأس من التنبيه والبيان لهذا الخطأ وعلى طريقة الإعلان يعلن ويبين هذا الخطأ. ولكن كما قال سبحانه أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ومن المهم بيانه أن التخطئة المشار إليها هنا ليست التخطئة المبنية على حماسة الشباب وعواطفهم دونما علم أو بينة، لا، وإنما المراد التخطئة القائمة على الحجة والبيان. تقول هذا خطأ بس بالحجة والبيان والدليل والبرهان، لا تقول عباد طاغوت ولا تقول شغلتها من الدولة، لا، هاد برهان هاد دليل. وهذه التخطئة بهذه الصورة اللينة الحكيمة لا تكون إلا بين العلماء المخلصين وطلاب العلم الناصحين الذين هم في علمهم ودعوتهم على كلمة سواء مبنية على الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الأمة. أما إذا كان من يراد تخطئته من المنحرفين عن هذا المنهج الرباني فله حينئذ معاملة خاصة وأسلوب خاص يليق بقدر انحرافه وبعده عن جادة الحق والصواب. لو نعالج بقى المنحرف ده له فقه ايه آخر وهو التعامل مع أهل البدع. ولا بد أخيرا آخر شيء بقى في الرسالة, ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم جدا في هذا الباب. فأقول خلي بالك خلي بالك خاتمتها مسك. ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم جدا في هذا الباب فأقول يجب ألا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورة شرعية أو الانشغال به إلى ولوج أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها مغطرين بكلمات الساسة مرددين لأساليبهم مواطنة إصلاح ديمقراطية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سنطبق الديمقراطية بحق. ديمقراطية يعني بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يبقى نطبق الديمقراطية؟ نحن نريد الإسلام ما نريد الديمقراطية القائمة على حكم الشعب نفسه بنفس التي سيخرج عليك بها. ولو انت قلت ديمقراطية يبقى انا هطلع بكرة اقول ارحل ديمقراطية. لكن لما يكون الاسلام اياك ان تخرج ما في حاجة اسمها ارحل. لهذا الشيخ الالباني ماذا يقول؟ يقول او الانشغال به الى ولوج ابواب السياسات المعاصرة الظالم اهلها مغطرين بكلمات الساسة مرددين لاساليبهم غارقين بطرائقهم. وانما الواجب هو السير على السياسة الايه الشرعية. السياسة مش حرام لكن السياسة كالصلاة, هل صلاة بغير وضوء تجزئ؟ كذلك سياسة بغير شرع ميتة ميتة. والذي يوكل الى سياسة غير شرعية سيهلك. الا وهي رعاية شؤون الامة. ولا تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وبيد أولي الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين. فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابها وتغر أصحابها فلا دين لها فلا دين لها. السياسة الغربية ليس لها دين. وسائر من انساق خلفها أو غرق ببحرها أصابه بأسه بأسها وعمه جحيمها لأنه انشغل بالفرع قبل الأصل. ورحم الله من قال من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. أظن بدون تعليق دية يا عبد الرحمن أظن إيه بس من الآخر. وأما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابها وتغر أصحابها فلا دين لها. وسائر من انساق خلفها أو غرق ببحرها أصابه بأسها وعمه جحيمها لأنه انشغل بالفرع قبل الأصل. ورحم الله من قال من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله الموافق للسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.